الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ويفرقون بين العام والمطلق بعدة تفاريق. الأول العام من غير قيد، والمطلق يدل عليه بقيد، يدل على الحقيقة بقيد. والعام يتناول جميع الأفراد، أكرم الرجال، والمطلق لا يتناول جميع الأفراد، بل تحصل براءة الذمة بواحد، أكرم رجل. والعام والمطلق بينهما وجه شبه، من حيث أن كل منهما له عموم في الجملة، ولذلك كان بعض المتقدمين لا يفرق بينها. قال شيخ الإسلام كما في المجموع السابع 391: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء. وهنا فروق بين العام والمطلق: العام يمكن الاستثناء منه، أكرم القوم إلا زيدا، أكرم القوم إلا زيدا يجوز ويمكن الاستثناء منه. أما المطلق لا يمكن الاستثناء منه، أكرم رجلا، أكرم رجلا، كيف تستثني من هذا؟ وآتوا حقه يوم حصاده، كيف تستثني من هذا؟ تقول إلا كذا وكذا، ما هناك استثناء. قال: اللفظ إن دل على غير محصور فهو العام، وإن دل على فرد غير معين فهو المطلق. أكرم الطلاب، أكرم طالبا، يعني دل على فرد لكن غير معين. العام في الذوات، المطلق يكون في الصفات، فتحرير رقبة مؤمنة. المطلق نكرة، والعام قد يكون نكرة وقد يكون معرفة. المطلق دائما نكرة، والعام قد يكون نكرة وقد يكون معرفة. العام نكرة في سياق النفي، والمطلق نكرة في سياق الإثبات. العام يساوي كل واحد، والمطلق يساوي أي واحد. هذه إن شاء الله مفهومة. أكرم المسلمين، يعني أكرم كل المسلمين. أكرم طالبا، أي طالب تكرمه برأت المطالبة وبرأت الذمة. لكن لو قلت لك أكرم الطلاب وذهبت تكرم واحد، لابد من التعميم. وأيضا المطلق يدخل في الإنشاء والخبر، مثل الخبر رأيت رجلا، ومثل الإنشاء إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهناك تفاريق يذكرها العلماء وشروط لحمل المطلق على المقيد. نكتفي بما ذكر بالأمس، أنه إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب واتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد، إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد. بعض المسائل فيها إجماع، بعض المسائل فيها خلاف. قال: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. وعرفه بعضهم بقوله: ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما عن الآخر، فقول ما دل اللفظ خرج به اللفظ المهمل الذي لا يدل، وقول على معنيين خرج به النص الذي يدل على معنى واحد، وقول الأمزية لأحدهما عن الآخر خرج به الظاهر، لأن عندنا نص وظاهر ومجمل. فالنص لفظ لا يدل إلا على معنى واحد، إنما الأعمال بالنية، والظاهر لفظ يدل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، والمجمل لفظ يدل على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر يحتاج إلى بيان. وأغلب عمومات الشرع من هذا الباب: أقيموا الصلاة، حجوا، زكوا، صوموا، هذه كلها إجمالات. أمر الله بالصلاة إجمالا، وبالحج إجمالا، وبالزكاة إجمالا، وبالصوم إجمالا، وبغير ذلك من المعاملات إجمالا. جاء الإسلام أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين، والبيان على النبي صلى الله عليه وسلم واجب لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل أرسل محمد لبيان أوامر الله عز وجل. وأسباب الإجمال أحيانا يكون للاشتراك اللفظي، مثل القرء والشفق. يقول لك قائل: صلاة العشاء إذا غاب الشفق. بسبب هذا الاشتراك وقع الخلاف. ما هو الشفق؟ الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على البياض، فمن قال إذا غاب الشفق ينتظر إذا غابت الحمرة صلى العشاء، ومن رأى أن الشفق هو البياض انتظر حتى يغيب البياض. وبينهما فرق كبير بين الشفق الذي هو الحمرة والشفق الذي هو البياض. وأيضا القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن ذهب إلى أن القرء هو الحيض يختلف الحكم على من ذهب أن القرء هو الطهر. لو قلنا القرء هو الحيض بمجرد انتهاء ثلاث حيض انتهت العدة، لو قلنا بأن القرء هو الطهر ما تنتهي العدة إلا ببداية الحيض الرابعة، تنتهي العدة ببداية الحيض الرابعة. فالإجمال أحيانا يقع بسبب الاشتراك اللفظي. الثاني يقع باشتهار المجاز وكثرة استعماله، يعني على القول بأن بعض الكلمات مجاز تشتهر على مجازها فيحتاج إلى بيان، مثل النكاح. النكاح في اللغة الوطأ، النكاح في اللغة الوطأ، لكن أصبح الآن يعني يطلق على مجرد العقد، نكح فلان أي تزوج. الثالث الإطلاق والتعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر، مثل وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا الظاهر أنه يؤتى الحق، لكن كم هو الحق؟ ما مقداره؟ ما صفته؟ فهذا يحتاج إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر. قوله ما يتوقف فهم المراد منه على غيره خرج به المبين الذي يفهم المراد منه ابتداء. قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. حتى قال بعضهم: جميع إجمالات القرآن مبينة. وذهب بعضهم يقول: إلا الأحرف المقطعة في أول القرآن، والصحيح أن هذه الأحرف يعني الخلاف فيها بسبب هل لها معنى معلوم أو ليس لها معنى معلوم، هل لها معنى في الأصل أو ليس لها معنى بالكلية، لأن الناس اختلفوا في هذه الحروف. بعضهم ذهب إلى أنها أسماء الله، بعضهم قال أسماء الصور، وبعضهم قال يعني لا معنى لها بالكلية، بعضهم قال لها معنى يعلمه الله عز وجل. فهمتم؟ فمن قال لها معنى يعلمه الله عز وجل يقال مجملة لم تبين، ومن قال ليس لها معنى بالكلية وإنما ذكرها الله عز وجل من باب التحدي، كأنه يقول لمعشر قريش هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان به متكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها وتكتبونها وتنطقونها. ثم أيضا هذا له باب آخر يسمى باب المتشابه. باب المتشابه بعضهم لا يقول هو عام، يقول متشابه، والتشابه إما مطلق وإما نسبي. فالقول بالتشابه المطلق في أدلة القرآن والسنة ممنوع، القول بالتشابه المطلق في أدلة القرآن والسنة ممنوع إلا في باب كيفية الصفات، فالتشابه واقع وما يعلم تأويله إلا الله. والقول بالتشابه النسبي وارد، أنا أعلم وأنت تجهل وأنت تعلم وأنا أجهل، هذا أمر وارد. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. ويتوقف في العمل بالمجمل حتى يأتي البيان، لأنه قد يأتي به على غير الصورة المأمور بها. لو قال قبل وجود البيان من النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأمر صلوا، كيف سيصلي قبل البيان؟ ما يدري كيف سيصلي، ما يدري هل في الصلاة ركوع أو سجود، هل في الصلاة قراءة أو ليس بقراءة، يفتتح بالتكبير ينتهي بالتسليم، لا يدري. صلي يا فلان. لو قلت لولدك الذي لم يعلم أو مسلم أو رجل حديث عهد بالإسلام صلي، أيش سيقول لك؟ سيقول كيف أصلي كيف أصلي. أو تقول له زكي، يقول كيف أزكي. أو صم، كيف أصوم. لأن الأمر المجمل غير معلوم الصفة والمقدار والكيفية. قال تعريف المبين، المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. بأصل الوضع كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هل هذا يحتاج إلى بيان؟ بمجرد ما يسمع المسلم عن الغلام شاتان ماذا يفعل؟ إذا ولد له غلام ذهب يذبح شاتين، وإذا ولدت له جارية ذهب يذبح شاة. ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. بعد التبيين مثل أقيم الصلاة، وسيأتي كيفية البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بالفعل أو القول أو بالفعل والقول. قال مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. فهمتم يا أخوة؟ أغلب الأركان مجملة، بل أغلب الأوامر الشرعية مجملة ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لما فرض الله صلاة الخوف، من بين؟ وإلا كيف سيعلمون صلاة الخوف؟ فلتكن طائفة منهم معك، الآية. وأيضا لما جاء الكسوف، من سيعلم كيف صلاة الكسوف؟ أو الاستسقاء أو العيد، ما أحد سيعلم إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصوم أيضا، الصوم يطلق على الإمساك في اللغة. لو قال لك صم ربما تظن أنه يطلب منك ساعة صيام ساعة أو صيام شهر، لكن صيام الشهر هذا إيش المراد منه؟ النهار أو الليل، أو أنك الشهر كامل يقول صم شهر رمضان، صم شهر رمضان، هذا مجمل ولا مبين الآن؟ مجمل. لو ذهب واحد يعني مسكين لا يعلم شيء من دين الله عز وجل ولم يوجد البيان صم شهر رمضان، ربما أمسك عن الطعام من أول ليلة يدخل فيها الشهر إلى آخر الشهر يموت. فإذا لابد من البيان. ولذلك لما قال الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، انظر هذا الإجمال كيف فهمه ابن مسعود، جعل يأكل ويشرب وعنده خيطان كلما كل قليل نظر فيهما، ما زال لم يتبين ليل، تبين نهار توقف. وعلى هذا الآن إلى الآن مذهب الحنفية على هذا، يغلقون الأبواب وإذا لم يروا النهار يقول كل واشرب. فلما بينه الله من الفجر علم أن المراد سواد الليل وبياض النهار. يا صح حديث بن حاتم، جزاك الله خير. حديث بن حاتم قال العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها. تقسيم الدين إلى أصول وفروع من التقسيمات المبتدعة، لكن إذا وجدت مثل هذا الكلام في كلام أهل العلم فلا يريدون به المعنى الذي ذهب إليه المبتدعة، وأقبح منه تقسيم الدين إلى قشور ولباب. لكن قد يطلقون الأصول ويريدون به العقائد، ويطلقون الفروع ويريدون بها الأحكام والمعاملات. قال حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. قال الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم تركتكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقال عمر بن زيد بن أخطب رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى الليل فأعلمنا أحفظنا، هكذا جاء بنحو عن عمر رضي الله عنه. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم البيان المبين، ووضح الحجة للمستبصرين، فلا حجة لمعرض. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. أما إذا لم يقع البيان سيأتي واحد يقول يا رب عذري أني قرأت حكمك ولا أدري كيف أعمل به، لكن قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول يعني افعلوا كذا، أو بالفعل يفعل هو بنفسه صلوا كما رأيتوني صلي، أو بالقول والفعل جميعا، وزاد بعضهم أو الكتابة، لكن قد تدخل في الفعل، والإشارة تدخل في الفعل، والتنبيه أيضا يدخل في الفعل، أينقص التمر إذا يبس، وكذلك الترك يدخل في البيان، لكن بشرط أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع قيام الداعي إليه، مثل ترك تجديد أنكحة من أسلم من الكفار. فهذا يدل ويبين على أن عقودهم السالفة ماضية. قال مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سكت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة، وأيضا وآتوا حقه يوم حصاده. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ومما يدل على أن فعله بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. وكذا صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، قد تقدم معنا أن هذا اللفظ بعضهم ينتقده لأنه يشعر أن الصحابي رضي الله عنه كان يسيء تعمدا. والصحيح أن يقال الذي لا يحسن صلاته لا يحسن صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، الحديث متفق عليه، والذي قبله كذلك. وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهنا مسألة يذكرونها: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه إذا فعل ذلك لم يبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا لم يبلغ هو متوعد بالعقاب. قال يحيى بن زكريا لما قال له عيسى عليه السلام: إما أن تبلغ وإما أن أبلغ، قال: إني أخشى إن بلغت أن يعذبني الله. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب فهذا يجوز، كان ينزل حكم شرعي ولا يحتاج إلى العمل به ويؤخر البيان له، فهذا جائز ووارد. لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والدليل على ذلك: وآتوا حقه يوم حصاده، نزلت بمكة، نزلت بمكة. وقول الجمهور على أن الزكاة فرضت بمكة وحددت أنصبتها بالمدينة، فهنا يقول يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نكمل الباب إن شاء الله. قال: الظاهر والمؤول. أشرنا في الدرس أو القراءة السابقة إلى أن الأدلة منها النص، النص الواضح البين الجلي الذي يدل على المسألة بعينها: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نص. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا نص. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا نص، يعني معلوم واضح جلي. والمؤول محتاج إلى قرينة لبيانه. أقصد الظاهر أيضا هو يحتمل معنيين، أحدهما أرجح، فالظاهر هو الراجح المعمول به. قال: تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى راجح خرج به المؤول، مع احتمال غيره خرج به النص. فهمتم؟ مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء اللغوي الذي هو النظافة، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على المعنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. لأن الكلام من جهة دلالته على المعنى ينقسم إلى أقسام: الأول المجمل وهو الذي لا يتضح المراد منه وحكمه أن يتوقف فيه حتى يتضح المراد بواسطة دليل آخر، والثاني النص وهو قطعي الدلالة على المراد به. مثال ذلك: في عادم هدي التمتع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. والثالث الظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أظهر: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي. يعني الصلاة هنا بمعنى الدعاء وبمعنى الصلاة الشرعية. قال: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، معنى مرجوح لولا القرينة. قال وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. وأيهما أقوى في الدلالة؟ أيهما أقوى في الدلالة، النص أم الظاهر أم المجمل؟ النص، لأن دلالته صريحة ورده يعني محض معارضة، رده محض معارضة للدليل. أما المؤول قد يقول لك لا اللغة تقول كذا ولعل المراد كذا، ومع ذلك نحتاج إلى قرينة لضبط التأويل الصحيح، لأن التأويل منه الفاسد، وهو الغالب على طريقة أهل البدع أنهم يسمون أنفسهم بالمؤولة يعني تعمية على الناس، وإلا هم محرفة مغيرة مبدلة، فلا بد من قرينة، والقرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. متصلة في نفس الحديث أو الدليل، منفصلة خارج الدليل. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كلمة في الأرض هذه قرينة تدل على أن ليس المراد بالحجر الأسود الصفة، ليس المراد بالحجر الأسود الصفة. نحن عندما نتكلم عن هذا ليس معنى ذلك أن المبتدعة يثبتون الحجر الأسود الصفة لله، هم ما يثبتون الصفة لله، لكن هم يقولون أنتم يا أهل السنة تنكرون علينا حين نقول اليد القدرة واليد النعمة واليد القوة، ثم أنتم تقولون الحجر الأسود ليس هو يد الله، تحرفون النصوص وتحريفكم جائز وتحريفنا غير جائز، كما يقول بعضهم باءكم تجر وباءنا لا تجر. فيقال لهم نحن لم نؤول، وإنما سقنا لكم دلالة اللفظ بسياقة اللغة العربية، هذا الأمر الأول. فإن قالوا وأقروا وألزمونا بالتأويل قلنا تأويلنا بقرينة متصلة أو قرينة منفصلة. قال العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول الذي يعمل بظاهر الحديث وإن وجد مخالف لابد أن يجد له متابع من قوله من السلف، يعني رجل عمل بالظاهر قد يكون الظاهر يدل على الوجوب والراجح أنه يدل على الاستحباب، فالشاهد أنه لابد أن يقول بالوجوب أحد من السلف، لابد أن يقول بدلالة ذلك الحديث أحد من السلف. فأنت تعمل بالظاهر، فإذا وجدت قرينة تصرف اللفظ إلى معنى آخر بحمد الله تذهب إليه بدون تردد. ونترك الكلام على التأويل إلى الغد، لأن الكلام عليه يحتاج إلى بسط، لأنه أحد الطواغيت التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، والحمد لله رب العالمين.